برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وياكم اليوم تطورات الأحداث الميدانية على الساحة السورية والتي تصاعدت قبيل وصول وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا، إذ نفذ الطيران الحربي السوري سلسلة غارات ضد الإرهابيين في ريف حماة مستهدفا مسلحي الحزب التركستاني وحراس الدين الإرهابيين، وقصف رتلا تحرك في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي كان يستعد للهجوم على مواقع الجيش السوري. يأتي هذا التصعيد مع بدء الوفد الروسي بزيارة إلى تركيا لمناقشة القضايا الإقليمية وفق بيان الخارجية الروسية، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا تزال ملتزمة بمذكرة التفاهم التي أبرمتها مع روسيا في شهر مارس آذار الماضي والمتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب السورية. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور محمد كمال الجفا. إذاعة سبوتنيك. دكتور كمال، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور. أدخل في الموضوع مباشرة، يعني هناك الكثير من التفاصيل حول التصعيد الحاصل، وكنا قد تحدثنا خلال الأيام الماضية عن هذه التصعيدات التي تحصل في منطقة الاتفاق أو خفض التصعيد وما حولها. الآن لابد من تحديد المسؤول الحقيقي عن كل ما يجري وما يحدث من تطورات، وهذه التطورات كيف حدثت وما هي تفاصيلها الأخيرة؟
نعم، حقيقة الأمر أن كما تفضلت هناك عدة اعتداءات واشتباكات يومية لم تتوقف، ولم هذه الاشتباكات ولم تلتزم أي من الأطراف في الجهة الأخرى في وقف إطلاق النار أو فيما يسمى الاتفاق الروسي التركي. لكن عمليا هذا التصعيد جاء بعد تشكيل غرفة عمليات فأسبت، والتي ضمت أربعة من التشكيلات العسكرية الجهادية الأكثر تشددا والتي شهدتها الحرب السورية، وما يسمى غرفة عمليات فأسبت، وضمت أنصار الدين وحراس الدين وأنصار الإسلام ولواء المقاتلين الأنصار. تصور هذا، يعني هذا التجمع الجديد من الجهاديين المحليين وغير المحليين، أهدافه كما يقال للدفاع عن ما يسمى الأراضي المحررة وكسر شوكة المعتدين، وعدة شعارات جهادية اعتدنا على أن نسمعها من هذه التشكيلات. ضمت قادة هذه التشكيلات منهم أبو مالك شامي وأبو العبد أشداء. للعلم أن يعني لاحظ توزيع الأدوار، أن غرفة عمليات وحرد المؤمنين والتي قادت الحركة الجهادية القتالية خلال الأشهر أو السنة الماضية باركت هذا التشكيل ودعمته، يعني بدليل أن هناك عمليا توزيع أدوار ما بين هذه الفصائل في ظل توتر وتوجس ما بين تركيا وأبو محمد الجولاني. هل أبو محمد الجولاني يرضى أن يزوب ضمن التشكيلات الجهادية وينكفئ إلى الشمال لتقوم القوات التركية بعملية السيطرة كامل للمنطقة، لكن ماذا بعد فيما لو انتهى المشروع الجهادي إلى أبو محمد الجولاني؟ حقيقة الأمر أنا سمعت بعض التصريحات أن هناك عرضا تركيا لأبو محمد الجولاني مع كل ما يملك وعائلته ومقاتله للذهاب إلى ليبيا لإكمال مشروع الجهادي. أبو الجولاني رفض بشكل كامل هذا العرض التركي، لكن حقيقة الأمر أن اليوم نحن أمام مفترق طرق، نحن أمام مشروعين يعني أحلاهما مر بالنسبة للدولة السورية، إما أن يكون هناك توسع وفرض أمر واقع تركي في المنطقة ومن خلال هذه الحشود العسكرية الضخمة، وإما أن يكون هناك على الطرف الآخر أبو محمد الجولاني. تركيا إن قامت بالتمسك والسيطرة على هذه المنطقة والتتريك عمليات تتريك أنها تتم في كل المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية وما يسمى درع الفرات ودرع السلام، ويعني هذه الفصائل أو التي تم تسميتها ضمن العمليات العسكرية التي قادتها تركيا، وهي اليوم تقوم بعمليات تتريك تغيير.
نعم، هذا موضوع مهم جدا حول ما يحدث حول موضوع التتريك، وهذا موضوع سيكون له تفصيل وأعتقد أنه سيناقش خلال زيارة الوفد الروسي، وسيكون لنا حديث مستقبل عنه بعد هذه الزيارة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا تفضل.
تمام، حقيقة الأمر. والمشروع الآخر المشروع الآخر هو أبو محمد الجهاد الذي هو مشروع الجهاد. وأنا من وجهة نظري أخف وطأة بالنسبة لمستقبل سوريا البعيد تستطيع أن يعني تقاتل تنظيمات جهادية عالمية مصنفة على لائحة الإرهاب الدولي، لكن لو فرض تركيا أمرا واقعا أعتقد أننا أمام مشاكل دولية وأمام تقسيمات دولية كما تفضلت، ليس بوارد ذكرها الآن. تفضل.
نعم، زاد الله فضلكم. إذن موضوع الاتفاق دكتور وكأنه ذهب أدراج الرياح، يعني وقف اطلاق النار وإلى ما هنالك.
نعم نعم نعم، حقيقة أن لم تستطع تركيا أن تلتزم بما اتفقت به مع روسيا، وروسيا ملتزمة أمام المجتمع الدولي، وقناعة شخصية للرئيس بوتين واحترام لذاته ولتوقيعه أن يتم تطبيق الاتفاق. المرحلة الأولى تتضمن انسحاب هيئات أو أرتال هيئات تحرير الشام ومواقعها من المنطقة الجنوبية جنوب الإنفور في مرحلة أولى، وحتى الآن هذا لم يتم.
نعم،
تفضل.
زاد الله فضلكم. اسمح لي دكتور أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي دكتور محمد كمال الجفا حول التطورات الميدانية على الساحة السورية والتي تصاعدت قبيل وصول وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. دكتور، دعنا ننتقل إلى هذا الموضوع حول زيارة الوفد الروسي إلى تركيا وما يمكن أن يناقشه. حسب بيان وزارة الخارجية الروسية هو يعني لمناقشة القضايا الإقليمية والتعاون ما بين البلدين، ولكن من الواضح أنه سيكون حصة كبيرة لسوريا من هذه الزيارة في الحقيقة انطلاقا من تطورات. كيف تقرؤون؟ لأننا نستطيع الآن أن نتحدث بما أنه لا يوجد أي تحاليلات أو تصريحات رسمية أو نتائج عن الزيارة، يعني ريثما تتم هذه الزيارة أنتم كيف تنظرون وكيف تحللون؟
حقيقة الأمر أن يعني الاجتماع هو متعدد ومتشعب، لكن هناك ملفين أساسيين يعني تأخذ كل دولة حيز كبير من خلالهما بالعمل السياسي والميداني ومتشابه والعسكري، وهو الملف الليبي والملف الروسي. بعد الانسحابات الكبيرة لقوات حفتر وبعدما حكي عن عمليات تقسيم نعم سوريا وليبيا، يعني هناك الملف السوري والملف الليبي، ولذلك بعد الانسحابات ما يسمى عن عملية تقاسم للسلطة أو تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي، أعتقد أن أيضا الضربة التي تلقتها يعني القوات الروسية بما يسمى تدمير منظومات الدفاع الجوي البانستر، والتي يعني قامت الدنيا من أجلها ولم تخد، وأنت تعرف أن روسيا دولة قوية وتعول كثيرا على هذه المنظومات في عمليات التسويق وتضر بسمعة الصناعات العسكرية الروسية العريقة. أيضا هنا حكي عما يسمى أما تبادل أو يعني تنازل هنا أو مقابل تنازل هنا لا هناك، لكن أنا أعتقد أن الملف السوري أهم بكثير جدا من الملف الليبي بالنسبة لروسيا، ويعني روسيا اليوم تضع كل ثقلها وهي جزء أساسي في كل ما حدث في سوريا، كان من ناحية السياسية قبل الدخول إلى الميدان العسكري السوري في موضوع مجلس الأمن والدفاع بشكل يومي. يعني كنت تتابع تصريحات وزير الخارجية الروسي على مدار الساعة بالنسبة للقضية السورية حتى قبل التدخل العسكري، واستعمال حق النقض في عدة مرات وحماية سوريا من عدة ضربات جوية أممية كانت تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الدور الروسي الكبير اليوم التي تشعب ليس فقط بالميدان العسكري، هناك ميدان سياسي، ميدان إنساني، ميدان اقتصادي، تجاري، استثماري. اليوم أصبحت روسيا جزء أساسي ولاعب أساسي في سوريا، وهي تريد أن تتمدد المناطق الآمنة وأن تطبق هذه الاتفاقيات وتوصل إلى قواسم مشتركة مع تركيا تحافظ على وحدة وسيادة الأراضي السوري. وهذا لا يتم في ضوء اليوم ما يتم الحديث عنه عن مفاوضات من تحت الطاولة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حول استتباب أمر واقع أن تبقى وتتوسع وتوسع قوات الأمريكية في شمال شرق سوريا وتقبض على حقوق النفط، مقابل أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية الجيش السوري والروسي من إمكانية فتح أي معركة في شمال سوريا، في شمال شرق، يعني في شمال غرب سوريا، أي في إدلب. إذن هناك مما يسمى اتركونا نحن نتوسع في شمال شرق سوريا لسان حال الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لتركيا أننا نحميكم ونؤمن لكم حماية دولية وأن تقوموا بتطبيع وتفكيك جبهة النصر والسيطرة على هذه الأراضي وفرض أمر واقع، وهذا يعني تقسيم سوريا وهذا يتعارض مع السياسات الروسية في سوريا.
نعم دكتور، يعني كما تعلمون وأنتم من أكثر وأقرب المتابعين لكل ما يجري في هذه المنطقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتقاطعات التي تحدث، يعني الكثير من الخلافات التي يمكن أن تكون قد وجدت أو توجد بين روسيا وتركيا بشأن سوريا حول طبيعة التعاطي مع ما يجري، لكن من الواضح أن الأمر الآن يتعقد أكثر مما هو كان عليه في السابق، ومن الواضح أن زيارة على هذا المستوى لما كانت لو لم يكن أن هناك أمر يجب التوقف عنده لمنع حدوث أي تطورات يعني لا يريدها الروسي أو حتى نعم
حقيقة الأمر أن المطامع التركية توضحت بشكل كبير، وتجاوز تركيا ما تم الاتفاق عليه في موضوع النقاط المراقبة. اليوم أصبحت قوات قتالية، ربع الجيش التركي المكلف بحماية الحدود الجنوبية أصبح في سوريا اليوم، وتوضع ضمن يعني نقاط استراتيجية وهي قوات قتالية وقوات هجومية. وتم أيضا لا تنسى أن إدخال منظومات الدفاع الجوي ضد من سيستخدم هذه المنظومات، يعني هل ضد الطيران الروسي أم السوري. لذلك لاحظ أنه جاء عمليات الرد الروسية بتسليم سوريا من طائرات الميك 29 والتي عملت خلال الأسبوعين الماضيين على عمليات استهداف من خارج نطاق أطواق الدفاع الجوي، وكانت تقوم هذه الطائرات تنفيذ عمليات من أجواء حلب خارج نطاق الاستهدافات أو قدرت هذه المنظومات على استهدافها. لذلك هناك إصرار روسي على تطبيق الاتفاق مرحلة مرحلة، وزيارة وزير الدفاع يبدو أن هناك خرائط جديدة سيتم الاتفاق عليها في مرحلتها الأولى، وفي الحد الأدنى أن يتم الانسحاب من جنوب الإنفور كما تم الاتفاق عليه، وأن تبتعد النقاط التركية المستحدثة عن المنطقة الجنوبية، يعني توضعت في جبل الزاوية ومنطقة النبي تل النبي أيوب، وهي مناطق من المفترض أن يصل إليها الجيش العربي السوري. لكن قد نشهد سيناريو أن يتقدم الجيش، يعني نحن أمام معركة قاسية خلال الأيام الماضية لا مناص من ذلك ولا يمكن الهروب من ذلك. لكن هل تبقى تأخذ وضع الحيادية القوات التركية كما حدث في 14 نقطة الموجودة اليوم في مناطق سيطرة الجيش في المعرة ومورك وباقي المناطق حتى شمال عنجارة ويعني قرب دارة عزة، تعرف أنت في 14 عسكرية تركية لا زالت تؤمن لها الطعام والشراب والحماية. أعتقد أننا أمام نفس السيناريو، إمكانية بدء عملية عسكرية وأن تبقى أو يتم تحييد هذه القطاعات العسكرية وأن لا تدخل المعركة، وأن تقوم قوات الجيش العربي السوري بالتقدم إلى الإنفور، بعد ذلك يتم التفاوض يعني لحفظ ماء الوجه. أقول هذه الحالة كما تم حفظ ماء الوجه لتركيا بإبقاء النقاط العسكرية 14 محاصرة وموجودة داخل مناطق الأمن التي طهرها الجيش العربي السوري.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور محمد كمال الجفا، كنتم معنا من سوريا من حلب، وتحدثنا وياكم عن التطورات الميدانية على الساحة السورية وأيضا التي تصاعدت قبيل وصول وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا. كل الشكر لكم دكتور.
شكرا لكم،
حياكم الله.
شكرا.